السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فهذا تفسير لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وهو العنوان الأول والموضوع الأجل في لقائنا هذا، والآية من سورة المائدة وهي سورة مدنية. قال الله عز وجل في أولها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل في خاتمتها: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وما بين هاتين الآيتين الكريمتين أكثر من 100 آية فيهن من الأخبار والأحكام والقصص ما يعظ الله عز وجل به عباده، ويؤدب الله به أولياءه، ويشرع الله عز وجل به أحكامه. أما قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر والتقوى جاء مقرونين في كتاب الله عز وجل في قرابة 5 مواضع، أولهن هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي قوله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فقرن الله عز وجل ما بين البر والتقوى في سورة البقرة، وقال عز وجل في السورة نفسها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فقرن جل وعلا هنا ما بين البر والتقوى، فهذه مع آية المائدة أصبحت 3. وقال الله عز وجل في سورة مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدتي وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدتي. فجمع ما بين البر والتقوى في وصفه لعبد ونبيه يحيى عليه الصلاة والسلام. ثم ختم اقتران البر بالتقوى في سورة المجادلة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فنلحظ أن الله عز وجل قرن ما بين البر والتقوى في 5 مواضع من كتابه العظيم. إذا تأمل المؤمن هذا فلا بد أولا من تعريف البر وتعريف التقوى. فأما البر فأكثر أهل العلم على أنه الصفة التي يتوسع فيها الإنسان في الخير والفضل والجنوح إلى طاعة الله جل وعلا. وأما التقوى فأعظم ما فسرت به أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والبر اسم من أسماء الله الحسنى، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهل مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر اسم من أسماء الله الحسنى. لكن الحديث عن البر والتقوى والتعاون فيما بينهما فيما قاله ربنا في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى، ينبغي للمؤمن أن يدركه من طرائق عدة، أعظمها أن ينظر المؤمن حتى يكون بارا في مصير الأبرار بما وعد الله عز وجل الأبرار. الله عز وجل يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ويقول عند ساعة الاحتضار وانتقال الروح وانفصالها عن الجسد، يقول جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. من هنا يعلم أن الإنسان إذا تفكر في المآل سهل عليه أن يطوع الحال الذي يعيشه. إذا تفكر المؤمن في المآل سهل عليه أن يطوع الحال الذي يعيشه حتى يكون بارا. وقد اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.
وظاهر الأمر والعلم عند الله أن المقصود ارتفاع الأرواح من الأجساد وانفصالها عنه. أما قول الله عز وجل في علميين ففسر علميون بالسماء السابعة، وفسر علميون بالجنة، وفسر بعلميون بساق العرش اليمنى، وفسر علميون بأنه سدرة المنتهى. وأيا كان فإن لفظ العلوم ظاهر في أن أرواح المؤمنين المتقين الأبرار تكون في منزلة عالية، سواء كنا في الجنة أو في السماء السابعة أو عند ساق العرش أو عند سدرة المنتهى، فكل هذه مواطن فاضلة عالية لا ينالها كل واحد، وإنما ينالها الأبرار. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقال جل وعلا كما بينا في الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إذا جمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، يفقه المؤمن أن أول الطرائق إلى البر أن يكون صادقا، وليس الصدق محصورا على صدق اللسان على صدق القول، لكنه كذلك أول ما ينبغي أن يكون صدق النية، صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، أن يكون الإنسان مطلع، أن يكون الإنسان صادقا مع ربه تبارك وتعالى فيما يقول وفيما يفعل. والله جل وعلا يثني على ذاته العلية فيقول: أليس الله بيعلم بما في صدور العالمين. ولئن كانت الأرض ينالها من سبق فإنما عند الله جل وعلا يناله من صدق، ولئن كانت الأرض ينالها من سبق فإن ما عند الله جل وعلا يناله من صدق. ولهذا قال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. نأتي الآن للمقابل لها، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل الله عز وجل الإثم والعدوان مقابلين للبر والتقوى الذي أمر بهما سبحانه وتعالى، وقال: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا حرمنا البر والتقوى مجتمعين فإن أول الطرائق الصدق مع الله، وهذا هو معقد الفرس وأول الخطوات التي يقضيها المؤمن في طريقه إلى ربه. كل الناس ماض إلى الله جل وعلا، لكن المضي إلى الله جل وعلا ليس فيه أحد واقف، إما شخص متقدم وإما شخص متأخر. يقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولا يوجد في طريق الله جل وعلا أحد واقف. الله يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكلما عظم يقين العبد بأنه سيلقى الله يتلبس بلباس الأبرار، وكلما عياذا بالله ضعف يقين العبد أو كذب العبد لقاء الله فإنه قطعا سيتلبس بلباس الفجار. ولهذا ما الذي دفع من يكفر، من لا يؤمن بالله العظيم، من لا يؤمن بلقاء الله، ما الذي يدفعه إلى الفجور وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على أعراضهم أو الاعتداء على أموالهم أو عدم إجابة المؤذن أو عدم نطق الشهادتين؟ ما الذي يدفعه إلى هذا؟ كونه لا يعلم أبدا أنه سيلقى الله، ليس في قلبه يقين أنه سيلقى الله جل وعلا رب العالمين. والله تبارك وتعالى لما ذكر حال من يكونون في الآخرة قد أخزاهم الله جل وعلا بالنار، قال تبارك وتعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لم يكن يؤمن أبدا بلقاء الله. أما المؤمن، أما المؤمنة، أما المسلم، أما المسلمة، أنتم وأمثالكم وكل مسلم ومسلمة على الأرض هو يؤمن يقينا أنه ذات يوم سيلقى الله جل وعلا، و يقينه إيمانه بأنه سيلقى الله هو الذي يجعله يتحرر من المعاصي ما أمكن ويقبل على الطاعات كلما استطاع إليها سبيلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأما النهي فيكون بالكلية، وأما غير ذلك مما أمر الله به فيكون بالاستطاعة. وما أمر الله به على قسمين: أعمال قلوب وأعمال جوارح. ف فأما أعمال القلوب فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وأما في أعمال الجوارح فإن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أمر الله بالصيام، لكن ليس كل أحد يقدر على الصيام. أمر الله بإنفاق الأموال والزكاة، لكن ليس كل أحد يملك المال فينفق. لكن التوكل ومحبة الله والطمع فيما عنده والخوف من عذاب هذه أعمال قلوب، يقدر عليها زيد، يقدر عليها عمرو، يقدر عليها الكبير، يقدر عليها الصغير، يقدر عليها كل أحد. فلهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. من تلبس بهذا في أول الطريق إلى الله دخل في سلك الأبرار الذين قال الله عنهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى ما بعدهن من آيات في ذكر فضل رب البريات على أولياء الصالحين وعباده المتقين. ثم يأتي بر الإنسان بمن حوله، ولم يقدم الله جل وعلا حق أحد بعد حقه جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم كما قدم الله حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والله مدح أنبياءه، فمما مدحهم الله جل وعلا بهم قيامهم بحق الوالدين. قال الله عن زكريا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. ولما أنطق الله عيسى في مهده قال بأعظم افتخار وهو العبودية لله الواحد القهار، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. من الجبار؟ الجبار الذي لا يرى لأحد عليه حق. الجبار من لا يرى لأحد عليه حق، لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يعرف حق والد ولا يعرف حق والدة، ويمشي بالناس على هذا السبيل على هذا النحو، هذا الذي ذمه الله. لكن من كان برا بأمه، من كان برا بأبيه، يعرف حقهما، يخفض جناح الذل لهما، إن دخل في سلك الأبرار الموعودين بجنة عرضها السماوات والأرض. وهو أول الطرائق في قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، فالأخ يعين أخاه على أن يبر كل منهما والده ووالدته، والأب بإحسانه إلى أولاده يعينهم على بره، والأم بملاطفتها لبناتها تعينهم على برها، والبنات بعضهم إلى بعض، والأخوات بعضهم مع بعض، كل منهم يعين الآخر إلى بره. فلو قصرت إحداهن تأتي الأخرى تعتذر لها وتقول للأم إن أختي تعطلت في الامتحان، تعطلت في الدرجات، فلذلك تغيرت عليك، تلتمس العذر لأختها. وإذا أخفق الابن جاء أخوه يعتذر للوالد، ثم يأتي هذا الابن بعد أن وقع منه الزلل، وقع منه الخطأ، يكفر ما قد كان منه ويلتمس عذر أخيه له. هذا كله أيها المبارك مندرج في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وحق الوالدين حق عظيم عند الله جل وعلا، ومن كان عاقا لهما فمن باب أولى أن يكون عاقا لغيرهما. ومن أنكر من كان جعلهما الله جل وعلا سببا في وجوده فهو إلى إنكار فضل غيرهما من باب أولى. وكلما خفض الإنسان جناحه لوالديه ارتفع عند الله، كلما خفض الإنسان جناحه لوالديه ارتفع عند الله. رب العزة يقول واخفض لهما أي للوالدين جناح الذل من الرحمة. جناح الذل، لا أحد يرضى الذل، لكن متى يكون الذل مذموما؟ إذا كان عن خوف. ومتى يكون محمودا؟ إذا كان عن رحمة. فعندما تذل لأحد فوقك خوفا وفرقا هذا ليس بمنقبة، ليس بمدح، لكن الله يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. متى قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ بعد أن قال قبلهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فإذا بلغ عندك الكبر عجز البدن ضعف والظهر تقوس والشيب وخطهم، وأصبح أحدهم لا يقدر حتى أن يقضي حاجته، فهو لا يقدر عليك، لا يستطيع أن يأمرك ولا يستطيع أن ينهاك ولا يستطيع أن يعاقبك ولا يستطيع أن يحرمك، حتى بطاقة الصراف في عصرنا هذا ستصبح بيدك ليست بيده، فكل الأمور بيدك. فلما سلمك الله جل وعلا أمرهما لينظر جل وعلا كيف تصنع بهما، فقال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. من خاطب بهذه الآية وارحمهما كما ربياني صغيرة صلى الله عليه وسلم لم يكن أبواه حيين ولم يرى أباه، وأمه ماتت وعمره 6 سنين، فلا أبوه تولاه ولا أمه، ألم يجدك يتيما فآوى. لكن الله يخاطب النبي والمراد أمته، يخاطب النبي والمراد أمته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود خفض جناح الذل، تصنع هذا أنت رحمة بهما، ومهما بلغت رحمتك بأبيك، رحمتك بأمك، رحمتك بولدك، ستبقى هذه الرحمة قاصرة على أن تصل بهم إلى المقصود، ستبقى هذه الرحمة قاصرة أن تصل بهم إلى المقصود. ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، والمعنى أنا رحمتهما يا رب بالإحسان إليهما، لكنني بشر، مهما رحمت أمي، مهما رحمت أبي، أبقى عاجزا على أن أصل بهما إلى المقصود، فهما وأنا معهما لا نستغني عن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل بعد أن أمرنا بخفض الجناح لهما قال وارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا فيما يتعلق بالبر مع الوالدين، وهو قطعا مندرج بالتقوى، لا يصنع هذا إلا تقي. ثم يأتي البر مع الناس، لكن الناس ليسوا على حال واحدة ودرجة واحدة في الشرع، فيبدأ الإسلام بالقرابة وآتي ذا القربى حقه، بدأ بالقرابة وآتي ذا القربى حقه بعد الوالدين. والقريب إما قوي وإما ضعيف، فأما القوي فأنت لا تستطيع أن تسلبه حقه لقوته، لكنك تعازره إن كان على حق، وتعينه إن أصابته مصيبة ولمت به ملمة. وأما الضعيف فإن الله عز وجل يبتليك به، فإن الله عز وجل يبتليك به. والقبر له وحشة، له ظلمة، يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم، منورها لهم بصلاة عليهم. هذه القبور تزداد وحشة، تحتاج تزداد ظلمة عياذا بالله، وكل ساكنها لمن كان في حياته يسلب الضعيف حقه. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، اللهم إني أحرج يعني أضيق. وهذا دعاء نبوي رواه النسائي بسند حسن، قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فالإنسان يرث، وقد يكون الوارث معه شرعا أخته أو زوجة أخيه أو أمه أو يتامى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون بلاغا إلى حين ولا متاعا ولا لسانا، فيجعل من قوته ورغبته في الدنيا وأزل زوجته له طريقا إلى أن يأكل مال اليتيم، إن كانت أختا أو كانت بنتا أو كانت غير ذلك، فيدخل في من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأي فلاح سيكون لأحد النبي صلى الله عليه وسلم دعا له؟ لكن العاقل يصلي قبل أن يصلى عليه، وينير قبله قبره قبل أن يدخله، يصلي قبل أن يصلى عليه، وينير قبره قبل أن يدخله، وإلا سيصبح القبر ظلمة ووحشة. وعند البيهقي في الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم لما مضى في رحلة الإسراء والمعراج وأراه الله عز وجل بعض ما يكون في السماوات والأرض، رأى أقواما يلقمون النار في أفواههم وتخرج من أدبارهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ويدخل في اليتيم، يدخل في المال المأكول مال الذكر ومال الأنثى. والله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كان الإنسان يحسن إلى قرابته ويضرهم فهذا من صلة الرحم التي أمر الله عز وجل بوصلها. قال ربنا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أولئك، وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. هذه الباء عند النحويين تسمى باء السببية، ومعنى الآية سلام عليكم بسبب صبركم. ليس هينا يا أخي أن تترك أقرانك وأصحابك ومجامعهم من أجل أن تقف عند أمك وأبيك لتبرهما، هذا يحتاج إلى صبر. ليس هينا يا أخي أن ترى المال يمضي إلى أختك أو إلى ابنتك أو إلى فقير ولا تمنعه خوفا من الله. ليس سهلا يا بني أن تسمع بمواطن تدار فيها كؤوس الخمر وتقوم فيها الغينات وأنت قادر على أن تذهب، فلا الخمر تدعوك ولا النساء يعجبنك، تتركهن جميعا من أجل الله. قس على هذا أشياء كذب تحتاج إلى صبر ويقين بالله. يوم القيامة تأتي الملائكة يدخلون على من؟ يدخلون على أولياء الله الصالحين وعباده المقربين، جعل الله وإياكم منهم في جنات النعيم. والله يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملك العظيم الذي قاله الله عز وجل في سورة الإنسان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أن الملائكة كم من فرد من اليوم يتمنى لو يرى الملك. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، ونحن معشر بني آدم لم نرى الملائكة، هؤلاء الذين هم اليوم مطمع أن تراهم يأتون يوم القيامة في جنات النعيم على عباد الله الصالحين، يستأذنون أي الملائكة في الدخول على عباد الله، يستأذنون في الدخول على عباد الله. هذا هو الملك الكبير الذي عناه الله عز وجل بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا أي الذي ترونه الذي تنعمون به الذي تؤتونه اليوم، إن هذا كان لكم جزاء ادخره الله جل وعلا لكم. ثم قال الله وكان سعيكم مشكورا، ولا أحد يقدر على الشكر الحق أعظم من الله. والناس في الطريق إلى الله يسعى هذا موفق وهذا مخذول، هذا مؤيد وهذا محروم. الأذان واحد يسمعه العشرات بل المئات، منهم من يأتي أول الناس ومنهم من يأتي في أوسط الناس ومنهم من يأتي في آخر الناس ومنهم من يأتي بعد أن قضيت الجماعة ومنهم عياذا بالله من كأنه لم يسمع الأذان ولم يأتي. فلا يمكن أن يكون يوم القيامة سواء عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، سماها الله جل وعلا سماها النبي صلى الله عليه وسلم تامة لأنها يدعى بها إلى الله، يدعى بها إلى الله، ولا أشرف ولا أجل من شيء يدعى به إلى بيوت الله جل وعلا. والمقصود هذا من معاني قول الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك يأتي في معاني الآيات الإحسان والبر بمن حولك من المؤمنين، ذكرنا الوالدين والقرابة، يأتي الجيران. يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن، يقولها ثلاثة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان جارك يبيت وهو خائف منك، مترقب أذى أولادك، يخاف أن تظلمه في أرض أن تأخذها أو في جدار أن تبنيه عليه أو في دابته أن تضرها أو في متاعه أن تسرقه، فإذا كان جارك يبيت بهذه الحالة فإنه مظلوم، ومتى ما دعا عليك استجاب الله عز وجل دعاءه. وبالحديث الشريف ودعوة اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول هذا نبي الأمة لمن؟ لمعاذ بن جبل، معاذ الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك، ومع ذلك يقول له لأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. قال له يا معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويندرج في هذا كل مظلوم، مظلوم من العمالة الذين يعملون معك، الخدم الذين في بيتك، الخادمة المنقطعة القادمة من أقاصي الدنيا وباعد الديار تعمل عندك جعل الله رزقها بيدك ظلمها بخسها حقها كلها لو دعت عليك استجاب الله عز وجل دعاءها. كل واحد ظلم حتى لو كان كافرا يستجيب الله عز وجل دعاه، لأن النبي قال هذا لمعاذ وهو ذاهب إلى اليمن، وقد كان يومئذ أهلها لم يكونوا مؤمنين، ومع ذلك قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بر الإنسان بمجتمعه لوطنه لأمته، فكلما تعاون الإنسان مع ولاة أمره وسمع لهم وأطاع في غير معصية الله ولم يشق عصا الطاعة ولم يؤلب الناس وحبب الوالي في رعيته وحبب الرعية في الوالي وأخذ يسوق هؤلاء إلى هؤلاء وهؤلاء إلى هؤلاء، لا تسمع منه إلا الكلم الطيب، حتى الشيء الذي قد لا يفقهه يلتمس له الأعذار ويقول لعل كذا لعل كذا لعل كذا، ولا ينشر الكلمة السيئة في المجتمع ولا بين الناس، يحبب الولاة في الرعية والرعية في الولاة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فاسمعوا وأطيعوا، والله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويحذر صلى الله عليه وسلم من كل ما يشق عصا الطاعة. ويعلم هذا العبد أن أقواما سلفوا وأمما سبقت أخذوا هذا الطريق المظلم بدعوى الدين بدعوى الإسلام فضلوا وأضلوا وماتوا على غير هدى على غير بينة. يقول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي بن أبي طالب كان يحفظ الطلاب القرآن، فأرسله عمر إلى مصر وأمر عمرو بن العاص أن يكرمه فأكرمه عمرو، ثم لما وقع ما وقع ما بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه ما بين أهل الشام وأهل العراق، وقعت موقعة النهروان وخرجوا على أمير المؤمنين علي وقاتلوه فاضطر أن يقاتلهم، اجتمع هؤلاء الثلاثة، رجل يقال له البرك ورجل يقال له عمرو التميمي وعبد الرحمن بن منجم المرادي، فقال هذا الرجل في حق أمير المؤمنين رابع العشر المبشرين قال أنا أكفيكم إياه، فانظر يا أخي إلى العقل أحيانا إن لم يكن بنور الإيمان، إن كان المعضلة الكبرى أن الإنسان يزكي نفسه ويتهم الناس بالكفر والبدع والفسوق ويرى الناس أنهم على ضلالة وأنه على الحق، هذا الرجل في ذلك الزمن اشترى سيفا وأخذ يعرضه على الناس على كل من له علم بالشجاعة، ما رأيك بالسيف؟ فهذا يقول له لو قومته فيقومه، وهذا يقول إن قبضته صغيرة فيكبرها، وهذا يقول إن فيه عجاج فيعدله، حتى اعتدل السيف، ثم اشترى قسطا وضع فيه سما، ثم وضع السيف في السم 40 يوما وهو يصلي الفجر ويدعو الله يقول اللهم اقتل بهذا السيف شر خلقك. ومن البلاء أن الإنسان يكذب ويصدق كذبته ويظن الخير في نفسه ويتهم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة ابنتي أنا وأنت وعلي والحسن والحسين في مقعد في مقام واحد يوم القيامة، وهذا يرى أن علي بن أبي طالب كافر كافر مخلد في النار. ثم خرج وعلي أين؟ لم يجد عليا في موطن شبهة ولا موطن ريبة، وجد عليا خارجا لصلاة الفجر يوقظ الناس وينادي في الطريق إلى المسجد الصلاة الصلاة، فيختفي له خلف سدة حتى خرج أمير المؤمنين فضربه على رأسه. ثم مات علي رضي الله عنه بعد بيومين أو ثلاثة، قال له علي قبل أن تفارق روحه جسده قال ما فعلت؟ قال إنني اشتريت هذا السيف فوضعته في السم 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه والله ما أراك إلا مقتولا به. فقتل قصاصا بنفس السيف الذي كان يدعو الله أن يقتل به شر خلقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي قبلها أيام حياته عليه السلام قال لعلي أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، واسمه قدار بن سالف، أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين، واخذ برأس علي وقال من يخذب هذه عن هذه، يعني من يفصل رأسك عن جسدك، يعني عبد الرحمن بن ملجم. والمقصود كل هذا باسم الدين. والذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتوا من مصر ومن العراق حتى حتى طوقوا بيته وهو أمير المؤمنين وصاحب رسول الله وزوج ابنتيه الأولى بعد الثانية الثانية بعد الأولى وسنه قد جاوز 80 والمصحف بين منشور بين يديه ومع ذلك لم يراعوا سنه ولم يراعوا حرمة البلد التي هو فيها وهي المدينة ولا حرمة الشعر قتلوه بشهر ذي الحجة ثم أولا ضربوا يده حتى فصلوا كفه عن جسده فنظر صلى الله عنه إلى المصحف وإلى يده وقد ألقيت فقال والله إنها لأول يد خطت المصحف ومع ذلك لم يحترموا شيبته قتلوه كل ذلك باسم الدين باسم الإسلام فالعاقل يعلم أن الله عز وجل أمرنا بالاجتماع أمرنا بالتعاون أمرنا بالمحبة أمرنا بعدم الاعتداء وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وينتهي عن مواطن الزلل وطرائق الخلل ويحمد الله جل وعلا على ما هو فيه من النعمة وعلى ما هو فيه من الخير وعلى ما هو فيه من اجتماع الكلمة وحقن الدماء وتسكين الدهماء وكل ذلك من مقاصد الشرع المطهر التي جاء الإسلام بها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كل ذلك من البر الذي قصده الله عز وجل بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ومن التعاون على البر والتقوى إعانة من أقعده الدين وأضرت به قلة المال فاضطر إلى أن يستدين فإن إعانتهم على قضاء دينهم وسد حوائجهم وفك ما تحملوه من غرامات وغيرها كل ذلك من البر والتقوى والإعانة التي أمر الله جل وعلا بها وأولئك الذين يجعلون من أنفسهم لديهم القدرة على أن يحطوا الدين عمن استدان منهم فإن ذلك كله فيه رفيع الدرجات وعلو المنازل عند الله جل وعلا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل من الخير قط إلا أنه كان يداير الناس فكان يقول لأبنائه إذا لقيتم فلانا معسرا فاتركوه لا تضيقوا عليه ثم إنه لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال أي ابن أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اجعلوني رمادا ثم ألقوا نصفي في البر ونصفي البحر فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين لم يعمل من الخير قط إلا أنه لا يضيق على من تدين منه فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر الله البحر فجمع ما فيه فاستوى الرجل قائما بين يدي الله فقال الله عز وجل له أي عبدي ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب فعفى الله جل وعلا عنه وليس له عند الله عمل إلا أنه كان إذا داين الناس يأمر غلمانه من يجمعون الدين يأمرهم أن لا يضيقوا على الناس إن وجدتم معسرا فاتركوه إن وجدتم معسرا فاتركوه وهذا كله من باب جامع وهو قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من التعاون على البر ما نراه من انتشار كثير من الجمعيات الخيرية سواء في محافظة العلا أو في غيرها في بلادنا الحبيبة فإن هذه الجمعيات التطوع في العمل فيها ودعمها بالمال ودعمها ماديا ومعنويا وإعانة القائمين عليها على أن يعينوا المجتمع وينفعوا الأفراد ويغيثوا الأسر كل ذلك مندرج قطعا في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه الوقفة الأولى من سورة المائدة أما الوقفة الثانية فإن الله عز وجل يقول فيها في السورة نفسها قال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ابن آدم هنا ابن آدم لصلبه ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسمية أحدهما أو كلاهما لكن أهل التاريخ والسير والأخبار يكادون يجمعون على أن أحدهما اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل وأن قابيل هذا كان صاحب زرع وأن هابيل أخاه كان صاحب غنم وأنهما اختصما حول أمر يقول المؤرخون إنه حول الزواج من إحدى أخواتهما كانت أجمل من الأخرى فاشتكى إلى أبيهما آدم فأخبرهما أن الله يأمرهما أن يقرب كل أحد منهما قربانا وكان من الدلائل في ذلك الزمن أن الله إذا قبل القربان تأتي النار فتأكله، فإذا جاءت النار فأكلت القربان يدل على أن الله قد قبل ذلك القربان. فجاء قابيل إلى أسوأ زرع عنده وقدمه قربانا، وجاء هابيل إلى خيار غنمه فقدمها قربانا، أحدهما صدق مع الله والآخر لم يصدق. فجاءت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فكان ذلك دلالة على قبول قربان هابيل على أخيه. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا ألف الاثنين قربانا، يعني كل منهما تقرب بقربان، فتقبل من أحدهما، قيل إنه هابيل، ولم يتقبل من الآخر، دخله الحسد قال: لا أقتلنك. وكان المتوعد بأن يقتل أقوى جسدا من أخيه، قادر على أن يرد عليه، فذكره بالله قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ولم يقل له: لأنني أضعف، أو أنني أستحي من أبي، أو أنني أخاف أحدا ما، قال: إني أخاف الله رب العالمين. وكم منع الخوف من الله أولياء الله وعباده من أمور عظام، كم من أحد من الناس تهيأ له من المعاصي والآثام أصبح على مقربة منها، فتذكر عظمة الله جل وعلا وجلاله، وأن الله مستوى على عرشه بائن عن خلقه لا تخفى عليه خافية. فعلمه بمراقبة الله له جعله يمتنع عن تلك المعصية. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فأنا لوقة سأثم وأنت لوقة ستأثم، فخذ أنت الأمرين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وهو كل ذلك يقوله هابيل تخويفا لأخيه، وذلك جزاء الظالمين. وأي أحد يا بني يا أخي يعصي الله له سببان: سبب داخل في نفسه وسبب خارج عنه. السبب الداخل في نفسه الهوى والرغبة، والسبب الخارج عنه تسويل الشيطان. والقرآن مضى سنة الله في الإخبار: إذا كان الغالب على المعصية وسوسة الشيطان يقدمها الله، وإذا كان الغالب على المعصية هوى في النفس يقدمه الله. الله عز وجل قال عن قابيل هنا: فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولم يقل وسوس الشيطان له، لأن نفسه كانت أعظم من وسوس الشيطان له، أعظم من نزغات الشيطان له. فقال الله: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، زينت له نفسه ذلك فقتله فأصبح من الخاسرين. ولما كان الغراب يضرب به المثل في الفسق، اختار الله الغراب من بين الطير كلها ليعلم رجلا فاسقا كيف يدفن جثة أخيه. قال الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبدأ أول الندم على ضعفه وقلة رأيه وقلة عقله، قال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال الله بعدها عن بني إسرائيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءت رسلنا بالبينات وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. موضع الشاهد من خبر هذين الأخوين. يقول بعض العلماء: والعلم عند الله، وهذا من مليح العلم لا من متينه، من مليح العلم لا من متينه، يعني لا نستطيع أن نجزم به. قالوا إن هذا القربان من خيار الغنم الكبش الذي قدمه هابيل قربانا إلى الله رفع إلى الجنة، وما زال يرعى في الجنة حتى فدى الله به الذبيح من ابن إبراهيم. فلما فدى الله الذبيح من ابن إبراهيم قال الله: وفديناه بذبح عظيم، ذبحنا بمعنى مذبوح. ففدى الله عز وجل ابن إبراهيم بكبش، وسماه الله عز وجل عظيم لأن الله عز وجل تقبله، عوضا عن أن يذبح ابن إبراهيم عليهما السلام. والمقصود من هذا قلنا هذا من منيح العلم وليس من متينه. في خبر الخبر كله فيه عظات وعبر عدة، أعظمها أن الشيطان يحرص على كل قرابة أن يفرقها، وعلى كل قوم مجتمعين أن يزرع بينهم العداوة. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فأخبر الله عز وجل أن الشيطان ينزغ بين الناس، يأتي لكل أسرة متعارفة متحابة متوادة، فيغرس في أحد الإخوة أن يبغض أخاه، ويغرس في أحد الأخوات أن تبغض أختها، أو بالضد، حتى يتفرق الشمل ويشتغل الناس بعضهم ببعض، ولا يتفرغون للعبادة ولا إقامة الدين ولا المضي على سنن المرسلين. فهذا أعظم ما يستنبط من هذا الأمر. الأمر الثاني أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الدنيا زهرة حائلة ونعمة مائلة، فلا ينبغي لعاقل أن يقاتل من أجلها. يقول الشافعي رحمه الله: فإن تجتنبها، أي الدنيا، فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. يأتيك من لا خلق له فينازعك في الأمر الذي تطلبه دنيويا. فهذا الرجل على وسع الدنيا في ذلك الزمان، لم يكن فيها إلا آدم وبنوه، ومع ذلك ضاقت به الدنيا حتى عمد إلى أن يقتل أخاه. قلنا إن المعصية لا تكون بسببين، إما أن تكون بشيء في النفس أو بنزغات الشيطان. وقد قال الله عز وجل في هذين الأمرين في خبر أبينا آدم، فإن الله عز وجل قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فقول الله عز وجل ولم نجد له عزما، كان هناك ضعف في حال أبينا عليه آدم عليه السلام ليمضي قدر الله. وقال الله بعده: فوسوس لهما الشيطان. فاجتمع الضعف الذي في آدم مع وسوسة الشيطان فكانت المعصية. لكن الله عز وجل تاب على أبينا آدم كما قال الله في كتابه العظيم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قالها في طه. وقال جل وعلا في البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الأمر الذي يستفاد من ذلك أن ما أهون العباد على الله إذا هم عصوا، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوا. فهذا لما سفك الدم وعصى الله جل وعلا، بعث الله له غرابا يوافقه في شكله، في شكله المعنوي يعني في فسقه، حتى أصبح يتحسر أن يضرب له المثل بالغراب. قال: أعجزت يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ثم يأتي قضية سفك الدماء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. كل من قتل بعد ذلك إلى قيام الساعة يتحمل هذا القاتل شيئا من الوزر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. الوقفة الثالثة والخاتمة في خبر نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. قال الله عز وجل في خاتمة السورة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الحدث لم يقع بعد، متى سيقع؟ سيقع يوم القيامة. لماذا الله عز وجل أتى به بصيغة الماضي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم؟ لتحقق وقوعه. الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ومعنى كلنا يعلم أن القيامة لم تقم، لكن لتحقق وقوعها قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى. وعيسى ابن مريم أحد أولي العزم من الرسل الخمسة، وأولي العزم عند جمهور أهل العلم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. يجمعهم قول القائل: أولو العزم نوح والخليل الممجد، موسى وعيسى والحبيب محمد. وقد جاء ذكرهم عليهم السلام الخمسة في موضعين في القرآن مجتمعين. قال الله عز وجل في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فذكرهم الله الخمسة في الأحزاب، وذكرهم الله الخمسة في الجاثية. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يعني محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في هذين الموضعين ذكر الله الخمسة من أولي العزم من الرسل. وهو عليه السلام في يوم القيامة من دلائل عظيم إيمانه، الناس يأتون آدم ويأتون نوح ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى قبل أن يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن أيها المبارك تجد أن إبراهيم آدم ماذا يقول؟ يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، يتذكر الخطأ الذي وقع به في الجنة فلا يتصدر للشفاعة، ويحيلهم إلى من؟ يحيلهم إلى نوح، فنوح لا يتصدر للشفاعة، ماذا يعتذر؟ يقول: كانت لي دعوة مستجابة فتعجلتها، وهي قوله على قومه: رب لا تجعل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن الآن آدم ذكر عذر ونوح ذكر عذر، يتوى الناس لمن؟ لإبراهيم، فإبراهيم لا يتصدر للشفاعة. لماذا لا يتصدر؟ يقول: أنا كذبت ثلاث كذبات، هو قال إني سقيم ولم يكن سقيما، وقال لذلك الملك إن هذه أختي وكانت زوجته، وقال: بل فعله كبيرهم هذا وهو الذي فعلها. فهذه الثلاث الكذبات التي كذبها لا تسمى كذبة إلا بالمعنى اللغوي، لكنها شرعية ليست بكذبات، ومع ذلك قال: إنني كذبت ثلاث كذبات. يأتون لمن؟ يأتون لموسى. موسى ماذا يقول؟ يقول: قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فوكزه موسى فقضى عليه. فهؤلاء الأربعة عليهم السلام جميعا كل منهم يذكر عذرا. يأتون لعيسى لا يذكر ذنبا ولا يذكر عذرا، وإنما يعتذر أدبا ويقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يذكر كما ذكر إخوته من النبيين قبله عذرا يمنعه من أن يشفع، وهذا يدلك على رفيع درجته وعلو منزلته. والله عز وجل يقول عنه وعن أمه: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هنا يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا على ملأ من النصارى الذين بدلوا وعبدوه وعبدوا أمه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ومعلوم أن عيسى لم يقل هذا، فيكون جوابه: ومن يعبد عيسى يسمع قال سبحانك، فينزه الله جل وعلا عن كل نقص. قال سبحانك: إن كنت قلته فقد علمته، لو قدر أنني قلته فإنك ستعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن ماذا قلت لهم يا عيسى؟ قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي. فلما قالوا اعبدوا الله ربي يدل على أنه بشر مربوب مخلوق، وليس إلها كما تزعم النصارى، وليس ابنا لله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يقول، وهذا المقصود من الآية، الأدب مع الله، فإن الله عز وجل يأتي بمجيء يليق بجلاله وعظمته ليفصل بين خلقه ويحكم بين عباده، فلا يصح أن يأتي أحد يتقدم على الله ويملي على الله ماذا يفعل. فقال عليه السلام يخاطب ربه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم حتى يبقي الأمر كله بيد الله، أدبا قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد قال العلماء إن الأدب مع الله هو الدين كله. وانظر يا أخي وأنت تقرأ القرآن إلى خليل الله إبراهيم كيف يدعو ربه لما عرف بالله، قال يقول لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من رب العالمين يا إبراهيم؟ قال: الذي خلقني فهو يهديني، يعني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، يعني يسقيني. جاء عند المرض، من الذي يمرضه؟ الله، لكنه لم ينسبه إلى الله. قال: وإذا مرضت جاء عند الشفاء نسبه إلى الله، قال وإذا مرضت فهو يشفين، يعني وهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، كلها أسندها إلى الله إلا المرض، ولا يكون مرض إلا من الله. الخير كله بيديه والشر ليس إليه، لكن تأدبا مع الله ما نسب السوء إلى الله. وأيوب يقول ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا كله مع الأدب مع الله. وأنت أيها المبارك تأدبك مع أبيك، مع أمك، مع أخيك الأكبر، مع جارك الكبير، مع ولاة أمرك، مع أستاذك، مع كل من له حق عليك، هو من الدين، بل من أعظم مقاصد الدين. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان غلاما مراهقا زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج النبي ميمونة بنت الحارث. ميمونة هذه من بالنسبة لابن عباس؟ خالته. أم الفضل هي أم ابن عباس، وهي أخت ميمونة. فأصبح ابن عباس ينتهز هذا الأمر أن النبي يبيت عند خالته، فيذهب ويشهد ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقام صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، وابن عباس نائم في البيت مع خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يصلي وراءه، الرسول إمام وابن عباس خلفه، شعر به النبي فأخذه بيده حتى يكون بجواره، لأن لا يصبح رجل فرد واحد خلف الإمام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ابن عباس حذاءه يعني قريبا منه، يعني المعنى واضح، يعني بجواره ملاصقا له. فابن عباس وهو يومئذ غلام مراهق انتظر حتى يبدأ النبي في القراءة، يدخل في الصلاة. لما دخل في الصلاة تأخر قليلا، يعني بقي على يمينه لكنه تأخر، تسمى في اللغة خنس، يعني رجع. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال يا غلام ما بالك أجعلك بحذائي فتخنس؟ قال يا رسول الله ومن ذا الذي يكون بحذائك وأنت رسول الله؟ من الذي يعني يكون جاورا لك بهذه الطريقة وأنت رسول الله وقد أعطاك الله ما أعطاك؟ قال ابن عباس فأعجبه قولي، يعني قولي جوابي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والفقه، فأصبح بعد ذلك حبر هذه الأمة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والإنسان العاقل خاصة أبناؤكم بناتكم ربوهم وأنتم كذلك تفعلون على الأدب، فربما تأدب ابنك أو ابنتك مع شخص مستجاب الدعوة فيكون بدعائه له مع أدبه رفعة لهذا الابن أو رفعة لتلك الفتاة. كان هناك عالم شهير اسمه يحيى بن يحيى، قدم يا أخي من الأندلس يطلب العلم في المدينة عند الإمام مالك، ولم يدرك مالكا إلا في آخر حياته. ذات يوم دخل المدينة عالم جليل اسمه الليث بن سعد من أقران مالك، وكان الليث بن سعد على بغلة، فجاء يحيى بن يحيى هذا وهو يومئذ شاب، فأخذ يسوق البغلة أخذا بزمامها لمن؟ للليث بن سعد. فأعجب به الليث فقال له يا بني، هو لا يعرفه، انظر الدعوة، قال له يا بني خدمك العلم، خدمك العلم، يعني يسأل الله أن يجعل العلم خادما لك. ومضى هذا الليث ومات، ويحيى بن يحيى أخذ الموطأ كتاب مالك وحفظه إلى الأندلس. لما عاد إلى الأندلس كان لها والي حاكم، جرت لهذا الحاكم قضية، فجاء يحيى بن يحيى وفسرها له، فأعجب به الوالي فعينه رئيسا للقضاة والعلوم الشرعية، فأصبح لا يعين أحد إلا إذا أجازه يحيى بن يحيى، فكان يجلس في الحلقة والخلق حوله كثير، ولا يقبل الوالي أحدا لم يجزه من؟ يحيى بن يحيى. فوقعت عليه دعوة الليث بن سعد خدمه العلم، أصبح الناس تجله وتقدره، أصبح كالجامعة التي تعطي الشهادة، فهو يجلس في الحلقة والناس تحفه، هذا للدين وهذا للدنيا، هذا يريد الحق وهذا يريد الباطل، هذا يريد الشهادة وهذا يريد العلم، والناس صراع إلى الدنيا كما قال ابن حزم. فوقعت دعوة الليث بن سعد عليه كما قال له خدمك العلم يا بني. موضع الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو عن نفسه لما قيل له يا رسول الله من أنت؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم. فخليل الله إبراهيم لما وضع ذريته قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه. هذا الرسول الذي دعا إبراهيم أن يكون في تلك البقاع الطاهرة كان هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فالدعاء عند الله جل وعلا شأنه عظيم. ولا يقول الله عز وجل عن عبده عيسى أنه قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فنعود لما بدأنا به وهو قضية الصدق. في الآية بعدها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها أي ما يجمع ما بين اللبنة واللبنة المسك الأذفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الله هنا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لو تقرأ القرآن تجد كلمة الأنهار ترد على معنيين، حينا تقرأ تجري من تحتها الأنهار، وأحيانا تقرأ من تحتهم الأنهار، من تحتهم ومن تحتها. لما يقول الله من تحتها فالحديث عن أنهار الجنة التي تجري فيها طواعية، ولما يقول الله من تحتهم فالحديث عن الأنهار التي يفجرونها هم، يفجرونها تفجيرا. فثمت أنهار تجري من قبل أن يفجروها، وثمت أنهار تجري بعد أن يفجروها. في الأولى يقول الله من تحتها أي الجنة، وفي الثانية يقول الله من تحتهم أي أولئك الصالحين. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلودا أبديا. فإن الموت خلقه الله تعالى على صورة كبش، وأنه أنت الآن لا نعرفه، لكن يلهم يوم القيامة أن نعرفه. ويقال والعلم عند الله أن الله خلق الحياة على هيئة فرس، فإذا دخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله وإياكم من ساكنيها، ودخل أهل النار النار أجرنا الله وإياكم منها. وأوصدت الله يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر، فزع الأكبر توصد أبواب النار، فلا الذي داخل النار يمكن أن يخرج ولا الذي في الجنة يمكن أن يعود إلى النار. فيؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فينادى أهل الجنة وقد نظروا يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وينادى أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. فيذبح، عندما يذبح يعني لم يعد هناك شيء اسمه الموت. الآن أي واحد يخوف الآخر يقول وراك الموت، العامة العامة في أي إنسان تمزح معه يقول بلهجته العامية جاك الموت يا تارك الصلاة. ما في أكثر الكفرة يعرف أنه سيموت، لكنه لا يعرف أنه سيبعث، لكن كل واحد يعرف أنه سيموت، لا يوجد أحد على الأرض ينكر أنه سيموت. فيذبح ما بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أسأل الله العافية. هذا الموت الذي قال الله عز وجل فيه هنا خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعظم العطايا رضوان الله. والله عز وجل يقول عن رضوانه ورضوان من الله أكبر، ولم يقل أكبر من ماذا، والتقدير ورضوان الله أكبر من كل شيء، ورضوان من الله أكبر. قال هنا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ثم قال الله بعدها لله هذه لام الملك، أي ملك، ملك مطلق لا يشوبه نقص ولا وجه من الوجوه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وفي الدنيا اليوم ملوك كثيرون، لكن ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم ملك صوري، إما أن يغادرهم وإما أن يغادروه، سنة لا تتبدل وطريقة صبغة لا تتغير، لكن ملك الله عز وجل لا يحول ولا يزول. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ومن كان على يقين أن الله عز وجل هو مالك الملك وأن بيده الأمر كله لم يلجأ ولم يثق إلا إلى ربه جل وعلا، يستغفره من الذنوب ويسأل الله أن يتوب عليه منها، ويسأل الله من عطاياه ومن فضله الكريم. هذا أيها المباركون على وجه الإجمال ما قصه الله عز وجل من بعض ما قصه الله عز وجل من آيات في سورة المائدة، وبينا أن هذه السورة سورة مدنية، وقد سميت سورة المائدة لأن الله عز وجل فيها أخبر فيها عن تلك المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن نزل علينا مائدة من السماء؟ وقالوا في السبب تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فدعا عيسى عليه السلام ربه، لكن الله اشترط عليه أن من كفر بعد تلك المائدة قال الله: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد دل القرآن على أن أكثر الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة طوائف: من كفر من بني إسرائيل بعد نزول المائدة لقول الله عز وجل: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وأتباع آل فرعون، لأن الله عز وجل قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمنافقون الذين كانوا في زمن النبوة، قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا عذاب أهل النار، عاذنا الله وإياكم منها. أما الجنة كما بينا فقد أعدها الله نزلا لعباده وأوليائه الصالحين، لها ثمانية أبواب، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام، مع أن ما بين مصراعي كل باب مسيرة 500 عام، ولا يأتين عليها وهي يوم وهي كضيض من الزحام. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يزاحم عليها. وأول من يطرق بابها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخلها صلى الله عليه وسلم، ثم النبيون، ثم فقراء المهاجرين، فيقيلون فيها 40 يوما أو 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. هذه الجنة التي وعدها الله عز وجل عباده. شكر الله لكم جميعا رجالا ونساء إخوة وأخوات حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه شاهدا لنا ولكم لا شاهدا علينا. وأشكر مقام محافظي محافظة العلا الأستاذ راشد، وأشكر فضيلة الشيخ فهد مدير المكتب التعاوني، والشيخ ناجي مدير فرع الوزارة ها هنا، وأشكر كل من أسهم في قيام هذه المحاضرة المباركة، وأشكر كذلك مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأشكركم يا أهل العلا، وأنتم يكفيكم شرفا، وكل ما فيكم شرف، لكن يكفيكم الاسم، فإن الاسم له دلالة على المسمى، فاسم العلا لوحده يشرح الصدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء، والأول يقول: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في المقر، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. وفقنا الله وإياكم لما نحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله جل وعلا من فضله العظيم، إن ربي غفور ودود. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.